خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب تفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى، نور على نور لخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء، وأبكمت فصاحته الفصحاء، وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله القائل صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيها الأحبة، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذه الليلة، وهي ليلة الاثنين الموافقة للسادس عشر من شهر صفر لعام 1442 من الهجرة، الموافقة للرابع من شهر أكتوبر لعام 2020، على موعد مع اللقاء الرابع والثلاثين بعد 200 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة. وبعد أن بين الحق تبارك وتعالى في آية الكرسي أمهات المسائل الإلهية المتعلقة بالذات العلية والصفات القدسية، وأنه جل وعلا متفرد بالوحدانية، متصف بالحياة والقيومية، قائم بذاته، مقيم لغيره، منزه عن التحيز والحلول، مبرأ عن التغير والسنة والنوم والفتور، وله الملك التام والقدرة والإرادة المطلقة، وهو العلي في ذاته وصفاته وقهره وسلطانه، وهو العظيم الذي لا تحيط بعظمته العقول والأفهام. يبين جل جلاله بعد هذا البيان الرباني الجليل في آية الكرسي، يبين أن الدين الحق بين واضح جلي دلائله، ساطعة براهينه، فيقول سبحانه: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هذه هي الآية 56 بعد 200 من آيات سورة البقرة. ويسعدني أن أستهل تفسير الآية الكريمة بقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، إذ يقول: لا إكراه في الدين، أي لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإنه دين بين واضح جلي دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم الله على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقصورا رغما عنه. فالإكراه في لغة العرب كما قال ابن فارس وغيره، الكاف والراء والهاء أصل صحيح واحد يدل على خلاف الرضا والمحبة. والإكراه معناه اصطلاحا حمل الغير على فعل وقول ما لا يرضاه ولا يختار، بحيث لو خلي بينه وبينه ما اختاره. والإكراه على الدين، وأرجو أن تتدبروا معي هذه الجملة، أرجو أن تتدبروها، الإكراه على الدين من قطعيات المنهيات. يا الله، أكررها، الإكراه على الدين من قطعيات المنهيات، حتى أصبح مجرد الاقتراب من الإكراه على الدخول في الدين أصبح سببا للعتاب ومحلا لهذا الاستفهام لسيد الأحباب صلى الله عليه وسلم وسيد الأنام، فقال له ربه جل وعلا: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. أنا أرى أن هذا ورب الكعبة تعريض بالثناء على سيد الأنبياء وإمام الأصفياء الأتقياء الذي كاد أن يهلك نفسه أسفا على إعراضهم عن الله وحرصا منه على هدايتهم، فعذره ربه جل وعلا لعدم استجابتهم لدعوته عليه الصلاة والسلام، فما عليه إلا أن يجاهد وأن يدعو إلى الله هو ومن اتبعه من أهل الإيمان، ما عليهم إلا أن يبينوا الحق وأن يبلغوا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بحكمة وبصيرة ورحمة وتواضع، وأن يدعوا النتائج بعد ذلك إلى الله جل وعلا، فليسوا ملزمين إطلاقا بإكراه أحد على الدخول في الدين. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ما دمت قد بلغت عن الله ورسوله بحكمة ورحمة وتواضع ورفق وأدب ولين وحجة، ولو كان الأمر بالقتال في الإسلام كما يظن البعض لإكراه الناس وإجبارهم على الدخول في الإسلام لأمر الله جل وعلا بقتل المشرك المستجير الذي يرفض أن يدخل الإسلام بعد سماعه لكلام الله جل وعلا، كما قال في سورة براءة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طيب، سمع كلام الله وأبى أن يدخل الإسلام، رفض، هل يجوز أن نقتله لأنه لم يدخل الإسلام؟ كلا، بل قال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ولو كان الأمر بالقتال في الإسلام لإكراه الناس وإجبارهم على الدخول في الإسلام، والله الذي لا إله غيره، ما وجد في بلاد المسلمين غير المسلمين إلى يومنا هذا، ولكان أجداد هؤلاء الذين يعيشون في بلاد المسلمين من غير المسلمين كانوا قد قتلوا، إذ هم أعرضوا وأبوا أن يدخلوا الإسلام. فما جاء الإسلام لتدمير الحياة ولا لهدمها، بل جاء الإسلام العظيم لبناء الحياة وتعميرها. وأنا أقول بكل ثقة لا يوجد شاهد واحد فقط، أنا أعي ما أقول وأعلم أن أعداء الإسلام كثر وأعداء العلماء كثر يريدون أن يظهروا لهم أي خطأ وأي خلل، ومع ذلك أقول لا يوجد شاهد واحد فقط في التاريخ كله على مدار 14 قرنا يثبت أن الإسلام كدين أمر بحبس إنسان أو تعذيبه أو قتله لإكراهه وإجباره على الدخول فيه، ولو وجد ذلك ولو مرة لنقل ذلك بالتواتر لتوافر الدواعي والهمم والإرادات على نقل ذلك عند كل أعداء هذا الدين قديما وحديثا. ولما الإكراه ليدخل فلان أو فلان دين الله؟ لما الإكراه؟ والحق واضح كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها، وقد ظهر الهدى من الضلال، لذا قال الكبير المتعال قد تبين الرشد من الغي. الله، جملة غاية في الروعة والجلال، قد تبين الرشد من الغي، ظهرت الدلائل ووضحت البينات واستبان الإيمان من الكفر. فالرشد في اللغة معناه إصابة الخير، رشد أو رشد كلاهما يصح لغة، والرشاد مصدر أيضا كالرشد، يبقى رشد أو رشد أو رشاد أو رشد. أما الغي فهو نقيض الرشد، قد تبين الرشد من الغي، الغي نقيض الرشد، وأصله الفساد والخيبة والإمعان في الضلال. يقال غوى يغوي غيا وغواية وغواية، كلاهما صحيح إذا سلك غير طريق الرشد وسلك طريق الفساد والخيبة والهوى والضلال. ومن بديع قول أبي العتاهية يقول يا راكب الغي غير مرتشد شتان بين الضلال والرشد. قال جل جلاله فماذا بعد الحق إلا الضلال. تدبر معي، فلا يتم الخلاص إلا بالإخلاص، أخلص تخلص، وحقق الإيمان تنجو، والتزم الحق تنجو من الضلال، والتزم الرشاد تنجو من الغي. فلا يتم الخلاص إلا بالإخلاص وتحقيق الإيمان بالتخلية قبل التحلية، بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله جل وعلا وحده. قال تعالى قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. تكلمت قبل ذلك في لقاءات العقيدة وتجديد الإيمان بالتفصيل عن الكفر بالطاغوت، وأذكر فكلما تنوعت العبارة في مادة العقيدة والتوحيد والإيمان كانت نورا على نور وهدى على هدى. الطاغوت مشتق من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد ومجاوزة الحق إلى الباطل والهدى إلى الضلال ومجاوزة الإيمان إلى الكفر. وعرفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله الطاغوت الشيطان، وقال جابر بن عبد الله الطاغوت كهان تنزل عليهم الشياطين، وقال الإمام الطبري والصواب من القول عندي أنه كل ذي طغيان على الله فعبد من دون الله إما بقهر منه لمن عبده، وإما بطاعة ممن عبده، إنسانا كان ذلك المعبود أو شيطانا أو وثنا أو صنما أو كائنا ما كان من شيء. وقال الإمام مالك الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، وقد حده شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى حدا جامعا، فقال الطاغوت كل ما عبد من دون الله من معبود أو متبوع أو مطاع. وأنا قلت قبل ذلك بشرط أن يكون هذا المعبود راضيا بالعبادة، لأن هناك من عبد من دون الله دون رضا منه بهذه العبادة الباطلة، كما قال جل وعلا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فالتوحيد الخالص هو البراءة التامة من كل ما يعبد من دون الله، هذه التخلية، وإفراد الله وحده بالعبادة هذه هي التحلية. قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ولاحظوا أحبابي أن الله جل وتعالى قد قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، إذ لا يمكن أن يستقر الإيمان في قلب فيه الإيمان بالطاغوت، بل لابد من تطهير القلب من هذه الطواغيت والأنداد والأرباب والآلهة المكذوبة الباطلة المدعاة، ليفرغ القلب كله للإيمان بالله وحده. فيجب على العبد أن يكفر بالطاغوت ويتبرأ منه، وأن يحقق الإيمان بالله وحده، وأن يفرده بالعبادة بلا منازع أو شريك، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. من كان على هذا المعتقد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هل تدبرت هذا التسلسل؟ من حقق هذا المعتقد من كفر بالطاغوت والأنداد والأرباب والآلهة، وأفرض الله جل وعلا وحده بالإيمان والألوهية والربوبية وأسماء الجلال وصفات الكمال، هذا هو الذي استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى كما قال حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس قال هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق وصدق. وقال مجاهد العروة الوثقى هي الإيمان، وقال السدي هي القرآن والسنة، وقيل هي التوفيق أو العهد أو السبب الموصل إلى رضا الله. فالعروة في الأشياء المحسوسة هي موضع الإمساك وشد الأيدي، هذه العروة هي موضع الإمساك وشد الأيدي. وشبه الإيمان بذلك للاستدلال بشيء مشاهد محسوس حتى يتصوره السامع وكأنه يراه بعينه فيثبت اعتقاده ويستوي على عرش اليقين يقينه، لأنها عروة لا تنكسر ولا تنفصم ولا تنقطع. فكل من كفر بالطاغوت وحقق الإيمان بالله وحده فقد استمسك بهذه العروة الوثقى وثبت على الحق واستقام على الصراط المستقيم واستمسك بالطريقة المثلى والعروة الوثقى التي لا انكسار لها ولا انفصام ولا انقطاع. والله سميع عليم. ختم الحق تبارك وتعالى الآية الكريمة العظيمة بهذين الاسمين الجليلين والصفتين الكريمتين، لأن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله مما ينطق به اللسان ويعتقده الجنان، فناسب جدا أن يختم باسم السميع الذي يسمع السر والنجوى ويستوي عنده جل وعلا الجهر والخفوت والنطق والسكوت، فهو الذي وسع سمعه الأصوات، فهو الذي وسع سمعه الأصوات الظاهرة والباطنة والجلية والخفية، فهو الذي وسع سمعه الأصوات الظاهرة والباطنة والجلية والخفية. وأذكر أن اسم السميع قد ورد في القرآن الكريم 45 مرة، اقترن باسم الله العليم، باسم العليم، أكثر من 30 مرة. السميع العليم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فلقد جاءت المرأة المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه زوجها، وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقوله لرسول الله، فأنزل الله من فوق 7 قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. انتبه انتبه يا من لا تحكم لسانك، ويا من لا تضبط كلامك وبيانك، انتبه، الله يسمعك. ورب الكعبة لو استشعرتها لترددت 1000 قبل أن تنطق بكلمة سوء واحدة مرة. انتبه، إن الله سميع بصير، وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني العليم. والله لو استشعرت اسم العليم لاستحييت من نفسك وأنت تتجرأ عليه بالمعصية في خلوتك، وأنت تنتهك حرماته جل وعلا في خلوتك، بل وفي جلوتك. فالله سميع عليم، عليم بما كان وما هو كائن وما سيكون، عليم بما تخفيه صدوركم، عليم بما تكنه ضمائركم ونياتكم، عليم بما تنطوي عليه قلوبكم. وقد ورد اسم العليم في القرآن 150 من جميل كلام ابن القيم في نونيته المباركة الجليلة، يقول: وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسيان، وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون، ذاك الأمر ذا إمكان. لا يخفى عليه شيء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كثير من الناس الآن يحتمي بموقعه على المنتديات ومواقع التواصل باسم غير معلوم، أخفاه عن الناس ليكتب وليطعن في خلق الله الأحياء والأموات بما شاء، ونسي المسكين أنه إذا كان القانون الوضعي الأعمى لا يراه ولا يسمعه، نسي المسكين أن السميع العليم يسمعه ويراه ويعلم سره ونجواه ويعلم نيته ويعلم هواه ويعلم ما الذي حركه لكتابة هذه الجملة أو هذا المقال أو هذه الكلمة أو تلك الرسالة. نسي أن الله جل وعلا قد سطر عليه كل لفظة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ووالله لا يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم، فاحذروا الأقوال والأفعال التي لا ترضي الكبير المتعال، فهو سبحانه وتعالى سميع عليم. ختام جليل، حامل على الإيمان، رادع عن الكفر والنفاق، ففيه من الوعد والوعيد ما هو أبلغ من التوضيح والتصريح. ثم بين الحق جل وعلا بعد ذلك عاقبة المؤمنين وفضلهم ومكانتهم، وعاقبة الكافرين وحالهم ومثواهم، ثم بين الحق تبارك وتعالى حال المؤمنين وعاقبتهم وحال الكافرين وسوء عاقبتهم، فقال جل جلاله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الآية 57 بعد 200. فالله جل وعلا هو ولي المؤمنين ونصيرهم وظهيرهم، يتولهم بعونه ومدده وتوفيقه وفضله. فالولاية نوعان، انتبهوا لهذا التأصيل المهم. الله ولي الذين آمنوا، الولاية نوعان: ولاية عامة تقتضي الخلق والرزق والإحاطة، كما قال جل وعلا: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وولاية خاصة، وهي ولاية النصرة والمدد والتوفيق والهداية والتأييد والمحبة والإسعاد والحفظ والإرشاد، كما قال سبحانه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وكما قال سبحانه: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، وقال جل وعلا في آية جميلة تريح القلب وتسعد الفؤاد وتطمئن النفس: إن وليي الله. الله، ماذا تريد بعد ذلك؟ إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم اجعلنا من الصالحين لنكون أهلا لهذه الولاية. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ولذا قال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالولاية الخاصة لعباده المؤمنين ولعباده المتقين. قال ربنا جل وعلا في آية سورة آل عمران والله ولي المؤمنين، وقال في آية سورة الجاثية والله ولي المتقين، يخرجهم بفضله ومدده وتوفيقه من ظلمات الكفر إلى نور التوحيد والإيمان، ومن ظلمات الضلال إلى نور الهدى. ومن جميل ما قاله الإمام الواسطي في قول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، قال يخرجهم من ظلمات نفوسهم إلى آدابها كالرضا والصدق والتوكل والمعرفة واليقين والإنابة والمحبة، وقيل يخرجهم من ظلمات الوحشة والفرقة إلى نور الوصل والألفة، وقيل يخرجهم من الشبه في الدين إلى نور اليقين. ومن جميل ما قاله الواقدي، قال كل شيء في القرآن من الظلمات والنور فإنما أراد الله به الكفر والإيمان، غير الموضع الوحيد في سورة الأنعام، وهو قوله تعالى وجعل الظلمات والنور فإنه أراد بهما الليل والنهار. كلام جميل. وتدبر أن الله قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، ظلمات كثيرة جدا، إلى النور. فالظلمات جمع والنور مفرد واحد، لأن ظلمات الكفر والضلال والبدع والهوى والظلم والشرك والنفاق والضلال كثيرة متنوعة، أما نور الحق، أما نور الهدى، أما نور الإيمان، أما الصراط المستقيم فواحد لا يتعدد، وإن كثرت السبل وتنوعت وتعددت، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أما الذين كفروا فأولياؤهم الطاغوت، أولياؤهم الطاغوت من الشياطين والأوثان والكهان والآلهة المدعاة والأرباب المكذوبة الباطلة والأنداد إلى غير ذلك. الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يخرجونهم من نور التوحيد والإيمان إلى ظلمات الكفر والشرك، يخرجونهم من نور الهدى إلى ظلمات الضلال، يخرجونهم من نور الحق إلى ظلمات الباطل والهوى، ومن نور العقل إلى ظلمات الجهل، ومن نور البينات واليقين إلى ظلمات الشك والشبه والريب. فكل من آمن بالله فالله وليه، يخرجه من الظلمات إلى النور، وكل من كفر بعد وجود الداعي والدليل فشيطانه يخرجه من النور إلى الظلمات، وهؤلاء هم أصحاب النار هم فيها خالدون. وأختم اللقاء بسؤال غاية في الوجاهة، وهل كان الكافرون في نور ثم أخرجوا منه، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، هل كان الكافرون في نور ليخرجوا منه؟ والجواب نعم، كانوا في نور الفطرة التي فطر الله الناس عليها، كما قال سبحانه فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ثم قرأ أبو هريرة الآية فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وعامة سلفنا الصالح على أن المراد بالفطرة الإسلام والسلامة والاستقامة، بحيث لو تركوا لفطرهم السوية التي خلقوا عليها لكانوا حنفاء مسلمين، كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. الإمام النووي رحمه الله تعالى يعلق على قول الله في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، أي مسلمين، وقيل أي طاهرين من المعاصي، وقيل أي مستقيمين منيبين لقبول الهداية، وقيل هذا يراد به حين أخذ الله عليهم العهد في عالم الذر، في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وبعد ذلك يذكر الحق تبارك وتعالى بعض الأمثلة والنماذج للمؤمنين الصادقين المهتدين وللضالين المتكبرين المتجبرين المعاندين. وهذا ما نتعرف عليه في اللقاء المقبل بإذن رب العالمين. أسأل الله جل وعلا كما علم داود أن يعلمنا، وكما فهم سليمان أن يفهمنا، وأن يرزقنا العمل بالقرآن، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة